وقد انتهى بنا الدرس ونحن في الأحكام. المادة الثامنة في إحياء الموات وفضل الماء والإقطاع والحماء. المادة الثامنة، لأن الكتاب كأنه دستور إسلامي قدمناه لأمة الإسلام ما استجابت، حسبنا ما قدمنا. المادة الثامنة في إحياء الموات وفضل الماء والإقطاع والحماء. أولا إحياء الموات، تعريفه ما معنى إحياء الموات؟ تعريفه إحياء الموات هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست ملكا لأحد، فيعمرها بغرس شجر فيها أو بناء أو حفر بئر فتختص به وتكون ملكا له. مرة ثانية، ما معنى إحياء الموات؟ إن إحياء الموات هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست ملكا لأحد، يعمد إليها فيعمرها بغرس شجر فيها أو بناء مباني فيها أو حفر بئر فتختص به وتكون ملكا له. أيما مؤمن يأتي إلى أرض عامة ما هي مملوكة، يغرس فيها شجر، يحفر فيها بئر، يبني فيها عمارة، هي له، أعطاه الله ذلك ولا حرج. حكم هذا الحكم، هذه المسألة حكمه حكم إحياء الموات الجواز والإباحة، حكم إحياء الموات الجواز والإباحة، لا يمنع أبدا ولا يعتب عليه، جائز مباح. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. من ألفاظ العموم، أبيض أسود، رجل مرأة، غني فقير، من أحيا أرضا ميتة فهي له. نحفظ هذا الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواز. أحكامها: أولا، لا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بشرطين، لا بد من الشرطين. لا تثبت ملكية الأرض الموات الميتة لمن أحياها إلا بشرطين، إن أوجد الشرطين حق له ذلك، ما وجد الشرطين ليس له ذلك. أولا، الشرط الأول أن يعمرها حقيقة بغرس الشجر أو بناء الدور أو حفر الآبار، حفر الآبار ذات المياه، فلا يكفي في إحيائها أن يزع فيها زرعا أو يضع عليها علامات أو يحتجدها بحاج من شوك ونحوه، هذا ما يكفي، وإنما يكون حق بها من غيره فقط. أما التي يملكها أي أن يبني أو يغرس أو يحفر البئر بها. مرة ثانية، عرفنا حكم الموات الجواز: لا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يعمرها حقيقة، ما هو يعمل خيط فيها وحبال وكذا ويقول ملكتها، يعمرها حقيقة بماذا؟ بغرس الشجر أو بناء الدور أو حفر الآبار ذات المياه. لما؟ لأنه لا يكفي في إحيائها أن يزرع فيها زرعا أو يضع عليها علامات أو يحتجز بحاجز من شوك ونحوه، وإنما لو فعل هذا يكون حقا بها من غيره فقط، وإلا هو ما ملكها. الشرط الثاني ألا تكون مختصة بأحد من الناس، إذا الأرض مملوكة لشخص وما فيها شجر ولا بئر ولا كذا وجي أنت تأخذها، لا بد أن تكون مباحة غير مملوكة عامة، ألا تكون مختصا بأحد من الناس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ما من أعمرها عمرها بالبناء والزرع والأباء وما إلى ذلك. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من غيره. هذا الشرط الثاني، ألا تكون مختصة بأحد من الناس. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من غيره. ثانيا، الشرط الثاني أو الحكم الثاني، إذا كانت الأرض قريبة من البلد، إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخلة في البلد فلا تعمر إلا بإذن الحاكم، إذ قد تكون من المرافق العامة للمسلمين فيتأذون بامتلاكها وتعميرها. إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخل البلد فلا تعمر إلا بإذن الحاكم، إن أذن لك الحاكم فعمرها بما شئت. لماذا؟ إذ قد تكون من المرافق العامة للناس للمسلمين، فكيف تعطلهم أنت؟ فيتأذون بامتلاكها وتعميرها، يتأذون بامتلاكك لها وتعميرها لك. ثالث الشروط، لا يملك المعدن بالإحياء سواء كان معدن ملح أو نفط أو غيرها من المعادن. مرة ثانية، لا يملك المعدن بالإحياء سواء كان المعدن ملحا أو نفطا أو غيرهما من المعادن. لماذا؟ لتعلق مصالح المسلمين العامة به، لتعلق مصالح المسلمين العامة به. والدليل، فقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح، أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح فرجع في ذلك، رجعوا الأصحاب فاسترده ممن أعطاه إياه. مرة ثانية، لا يملك المعدن بالإحياء سواء كان ملحا أو كان نفطا أو غيرهما من المعادن. لماذا؟ لتعلق مصالح المسلمين العامة به. فقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح لإنسان فرجع في القضية فاسترده من أعطاه وجعله لعامة المسلمين. عسى السامعين معنا. مرة ثانية، لا يملك المعدن بالإحياء، المعادن لا تملك بالإحياء، الأرض الميتة هي التي تملك، المعادن لا، سواء كان المعدن ملح أو حديدا أو نفطا أو غيرهما من المعادن. لماذا؟ لتعلق مصالح المسلمين العامة به. والدليل، فقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح فرجع في ذلك الأصحاب فما كان منه إلا أن استرده ممن أعطاه إياه. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. رابعا، من أحكام الموات، من ظهر له فيما أحياه من الأرض، من ظهر له فيما أحياه من الأرض ماء جاري كان أحق به من غيره، فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما فضل فهو للمسلمين. من ظهر له فيما أحياه من الأرض ماء، أحيا أرض ميتة ظهر فيها ماء جاري يسيل كان أحق به من غيره فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما زاد على ذلك وفضل فهو للمسلمين. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ العشب والنبات والنار. الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والعشب والنار. سبحان الله، هذه الشريعة الإسلامية لا يوجد شيء خارج منها أبدا. سبحان الله العظيم، كله قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية: من ظهر له فيما أحياه من الأرض ماء جاري كان أحق به من غيره فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما فضل وزاد فهو للمسلمين. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. الماء والكلاء والنار. والآن تنبيهات: أولا، حريم البئر من الأرض إذا كانت قديمة، وإنما استجد حفرها فقط 50 ذراعا. حرمة البئر حوله كم؟ إذا كانت قديمة، حرمة البئر إذا كانت قديمة وإنما استجد حفرها، البئر قديمة ثم حفرها واحد من جديد فقط، كم حرمها؟ 50 ذراعا هكذا. وإن أنشأ حفرها هو ما وجدها محفورة، فحريمها من الأرض التي حولها 25 ذراعا، فيملك صاحب البئر هذه المساحة حول بئره، إذ عمل بذلك بعض السلف. ولما روي حريم البئر مد رشائها أي حبلها، حديث هذا حريم البئر المحمية لها مد الحبل الذي ينزل في البئر على طول الحبل الذي ينزل بها ويستخرج الماء. هذا التنبيه الأول، أعيده: حريم البئر، ما معنى حريم البئر؟ الأرض المحمية له المحرمة على غيره كالحرائم عندنا والمحارم، إذا كانت قديمة، البئر قديمة موجودة من قبل، وإنما استجده وحفرها بعد ما غطتها الأودية وكذا، استجد حفرها فقط، كم حريمها؟ 50 ذراعا، 25 متر هكذا دائرة بها. وإن أنشأ هو حفرها فحريمها من الأرض كم؟ 25 ذراعا، على النصف. فيملك صاحب البئر هذه المساحة حول بئره، إذ عمل بذلك بعض السلف الصالح. ولما روي أيضا حريم البئر مد رشائها أي حبلها. لماذا قلنا إذ عمل بعض السلف؟ السلف عملوا بعض بهذا، لكن الحديث فيه ضعف، رواه ابن ماجه وفيه ضعف. ثاني التنبيهات: حريم الشجرة ساحتها المحرمة لها أو النخلة قدر امتداد أغصانها أو جريدها، الشجرة ساحتها على قدر طول أغصانها، النخلة على قدر طول جريدها، هذه المساحة تابعة لها. معناه إذا أنت تملك هذه النخلة ما يجي آخر وعندها ويحفر ويبني ويغرس، ليست له. مرة ثانية: حريم الشجرة أو النخلة قدر امتداد أغصانها أو جريدها، فمن ملك شجرة في أرض موات، أرض ميتة، له ما حولها من الأرض بقدر طول أغصانها وجريدتها. ما الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها؟ حريم النخلة مد جريدها شرع هذا وقانون وإلا لا؟ هذا هو الإسلام. حريم النخلة مد جريدها. ثالث التنبيهات حريم الدار. الدار مبنية حولها كم يكون لك؟ حريم الدار ما يتسع حولها لطرح الكناسة أو إناخة إبل أو تحضير سيارة. فمن بنى دارا بأرض موات كان له ما حولها مما يسمى مرفقا لها في العرف. الأرض ما عامة ميتة بنى فيها بيت، هل يجي واحد عند بابه يبني؟ له ساحة حولها. مرة ثانية حريم الدار ما يتسع حولها لطرح كناسة، أهل البيت فين يطرحون كناستهم؟ أو إناخة إبل، بعير وفرس وفين يربطوا؟ لابد من ساحة حوله. أو إناخة بعير أو تحضير سيارة، الآن فين يوقف سيارته؟ لابد حول بيته. فمن بنى دارا بأرض موات كان له ما حولها مما يسمى مرفقا له في العرف، مرفق يرتفق به، يربط خيله، يربط إبله، هكذا يرمي النخال، يربي البخور، كذا. إذن عرفنا إحياء الموات، إحياء الموات. والآن باب فضل الماء، الماء الذي يفضل يباع أو لا يباع. تعريفه: الماء المراد بفضل الماء هو أن يكون للمسلم ماء بئر أو نهر يزيد على قدر حاجته في شربه وسقي لزرعه أو شجره، هذا هو فضل الماء. مرة ثانية، ما فضل الماء هذا؟ المراد به أن يكون لك يا مسلم ماء بئر أو نهر يزيد على قدر حاجتك في شربك وسقيك لزرعك وشجرك، ما زاد هذا فضل، وتعطيه للمسلمين. عرفنا فضل الماء ما هو؟ ما زاد عن الحاجة في زرع ولا في بستان ولا في بئر. ثانيا حكمه ما هو؟ حكم فضل الماء الزائد عن الحاجة أن يبذل للمحتاج من المسلمين بلا ثمن، أن يبذل لمن احتاج من المسلمين بلا ثمن مجانا، لأنه فضل زائد عندك. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، لا يباع فضل الماء ليباع به العشب والنبات. وقال أيضا: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، الكلى هو العشب، عندك ما زائد قل ما نمنع، ما نعطيكم، نغرس به نبات غيره. ثالثا أحكامه ما هي؟ أحكام فضل الماء، أحكام فضل الماء هي: أولا لا يتعين بذل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه، ما دمت ما استغنيت ما تبذل، فإن استغنيت عن هذا الماء أبذله، يجب أن تعطيه. لا يتعين بذل الماء وإعطاؤه الزائد إلا بعد الاستغناء عنه، هذا حكم. ثاني الحكم أن يكون المبذول إليه محتاجا إليه، ما يعطيه لما هو غنم وفي حاجة إليه، أن يكون المبذول إليه المال الفضل للمحتاج إليه. ثالثا أن لا يلحق صاحبه ضار ببذله بوجه من الوجوه، أن لا يلحق صاحب المال الفضل ضرر لما يبذل هذا الماء بوجه من الوجوه، لا بد وأن يتضرر، ما نعطيكم المال لأنه فضل وأنا أتضرر بذلك، على شرط أن لا يتضرر. مرة ثانية، أحكام فضل الماء. أولا، لا يتعين بذل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه وعدم الحاجة إليه. ثانيا، أن يكون المبذول إليه محتاجا إليه، إن كان غير محتاج ما تعطيه الماء الفضل عندك. ثالثا، أن لا يلحق صاحبه ضرر ببذله بوجه من الوجوه، فإن كان يتضرر ما يبذل. هذا حكم فضل الماء.